بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
نعم شيخ، جزاكم الله خيرا.
اللهم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الحمالة في الكتابة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض، وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء، وإن قال أحدهم قد عجز وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا ويرق برقهم إن رقوا. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فروى فيها سفيان كقول مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون لعبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة حملا بعضهم عن بعض، إلا أن يكاتب الرجل عبده كتابة واحدة معلومة، ويشترط عليهما أنهما إن أديا عتق وإن عجز رد في الرق، فإن لم يشترط ذلك عليهما لم يكونا حميلين بعضهما عن بعض، فإن اشترط ذلك في عقد الكتابة كان للسيد أن يأخذ كل واحد منهما بالكتابة كلها، فأيهما أداها إليه عتق وعتق صاحبه، وكان له أن يرجع على صاحبه بحصته منها، وكذلك ما أداه من الكتابة في شيء كان له أن يرجع على صاحبه بشيء، ولو لم يشترط في الكتابة أنهما إذا أديا عتق وإن عجز رد، وكاتبهما على الكراء وشيء معلوم ولم يذكر شيئا غير ذلك، كانت الكتابة جائزة، وكان على كل واحد منهما إلا بالشرط. وهذا لا أعلم فيه خلافا، أن أولاده عبيد لسيده، ليسوا تبعا له عند عقد كتابته، وإنما يكون تبعا له وإنما يكونون تبعا له
أظن نعم.
وإنما يكونون تبعا له إذا تسرب وهو مكاتب ثم ولد له من سريته، وهؤلاء يدخلون معه بلا شرط، ولو ولدوا له من سريته قبل الكتابة لم يدخلوا في كتابته إلا أن يدخلهم بالشرط مع نفسه في كتابته. فهذا مذهب جمهور العلماء من أهل الحجاز والعراق. وذكر علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم في رجل كاتب غلامه ثم أطلعه بعد الكتابة أن له سرية وولد، فسريته فيما كانت عليه وولده رقيق للسيد الذي كاتبه. وقال عطاء وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى: لا يكون أحد العبيد المكاتب حملا عن غيره، سواء قال سيده واشترطه أم لا، لأنه إن عجز عاد عبدا فليس دينه بلازم. وأما الشافعي فلا يجوز عنده أن يحتمل أحد العبيد يتحمل. نعم.
أظن.
فلا يجوز عنده، نعم أحسن الله عليكم، فلا يجوز عنده أن يتحمل أحد العبيد على صاحبه شيئا من الكتابة التي أكره عليها. قال: فإن اشترط ذلك عليه السيد فالكتابة فاسدة. قال الشافعي: ولو كانت ثلاثة أعبد له، ولو كاتب،
صحيح.
نعم. قال الشافعي: ولو
ثلاثة
كاتب
أعبد
ثلاثة،
له كتابة واحدة.
نعم، ولو كاتب ثلاثة أعبد له كتابة واحدة على 100 منجمة في سنين، على أنهم إذا أدوا أعتقوا كانت جائزة، فال100 مقسومة على قيمتهم يوم كتبوا، فأيهم أدى حصته إذا عتق عجز، وأيهم عجز رق، وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقا كان له ولد أو لم يكن. نعم، هي شيخنا صح كده؟ فأيهم أدى حصته إذا عتق عجز؟
فأيهم أدى حصته عتق، وأيهم
وإذا
عجز رق، أو رق، وأيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيق كان له ولد أو لم يكن. هكذا صحة العبارة والله أعلم.
نعم، فأيهم أدى حصته عتق
عتق،
وأيهم عجز
وأيهم عجز
رق.
رق.
نعم
وأيهم
نعم
مات قبل أن يؤدي ما رقيقه.
نعم أحسن الله إليكم. قال كان له ولد أو لم يكن، قال وإن أدى أحدهم عن غيره بإذنه ويرجع عليه، وإن تطوع وعتقوا لم يكن له الرجوع. قال أبو عمر على قول مالك: من مات من الذين كتبوا كتابة واحدة لم تسقط حصته من الكتابة، وكذلك لو عجز عن السعي، وعلى الباقين السعي في جميع الكتابة حتى يؤدوها، وإن لم يؤدوها عجزوا ورجعوا رقيقا. وغير الشافعي يسقط حصة الميت من الكتابة، ويسعى الباقون في حصصهم لا غير، وعلى كلا القولين جماعة من السلف. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد، إن مات العبد أو عجز. أن العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز، وليس هذا من سنة المسلمين. وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له، أخذ ما له باطلا، لا هو بتاع المكاتب، فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء وله، ولا المكاتب عتق، فيكون في ثمن حرمة ثبتت له. فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له. وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب عليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده. وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته. قال أبو عمر على قول مالك في هذا: أن الحمالة لا تصح على غير المكاتب لسيده جمهور أهل العلم، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقد احتج كذلك مالك فأحسن. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء نحو قول مالك واحتجاجه، وكان الزهري وابن أبي ليلى يجيزان الحمالة عن ابن المكاتبة، وبه قال إسحاق. قال أبو عمر: فإن تحمل آخر بالكتابة فالحمالة باطل عند مالك وابن القاسم، والكتابة صحيحة. وقال أشهب: الحمالة باطل، فالسيد يخير في إمضاء الكتابة بلا حمالة أو ردها. وأما قوله إن مات المكاتب لم يحاص السيد الغرماء، يعني بما بقي من كتابته أو بما حمل من نجومه، فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، وهو قول أهل المدينة والبصر. وقال شريح والشعبي وإبراهيم والحكم وحماد وسفيان والحسن بن حي وابن أبي ليلى وشريك: يضرب السيد مع الغرماء،
يضرب
يضرب آه نعم يضرب
مستهيل.
السيد مع الغرماء بسهم، يعني نعم
نعم
يضرب السيد مع الغرماء. قال مالك: إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارون بها، فإن بعضهم حملاء عن بعض، ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. فإن مات أحد منهم وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم، أدي عنهم جميع ما عليهم، وكان فضل المال لسيده، ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء، ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليه من الكتابة التي قضيت من مال الهالك، لأن الهالك إنما كان تحمل عنهم، فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله. وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه، لأن المكاتب لم يعتق حتى مات. قال أبو عمر: قد تقدم أن العبيد إذا كاتبهم سيدهم كتابة واحدة فهم عند مالك حملاء بعضهم عن بعض، وسواء كانت بينهم رحم يتوارثون بها أو لم تكن، إلا أن الذين بينهم رحم يتوارثون بها إذا مات أحدهم وترك من المال أكثر مما تؤدى منه الكتابة أديت منه، وما فضل ورثوه عنه بأرحامهم، وبأنهم مساوون في الحال، ولا يرثوه الولد الحر لأنه مات عبدا. وعند الشافعي لا يرثوه أحد من ورثته كانوا معه في الكتابة أو كانوا أحرارا قبل ذلك، لأنهم حين مات عبيد ومات هو عبدا فماله للسيد. وعند الكوفيين يعتق ماله الذي ترك، أو يعتق بماله الذي ترك، صحيح؟
نعم، أظن يعتق ماله الذي ترك ويرثه الأحرار من ولده.
يعني يعتق ماله؟
نعم، بمعنى أن المال يخرج من سيطرة السيد.
نعم، أحسن الله إليك. قال: يعتق ماله الذي ترك ويرثه الأحرار من ولده، وقد تقدم ذكر ذلك كله. وأما إذا لم تكن بينهم رحم يتوارثون بها فهم رحماء عند مالك. روى الحكم ما وصف، وهو على أصله كلام صحيح: يعتقون في ذلك الحال ويضمنون به ما يعتقون من السيد من أجل الحمالة، لأنه مال مكاتب له كان عبدا قبل أن يؤدي ما عليه، وهو مال السيد بعد أن يؤدي منه ما تحمل ما تحمله ما
تحمل
تحمله
عمن معه.
ما نعم بعد أن يؤدي منه ما تحمله عمن معه في الكتابة، فيعتق به ويغرم ذلك للسيد. وأما الشافعي فلا يكون واحد منهم عنده حميلا على صاحبه، والمال كله للسيد، ويسعون في حصصهم على قدر قيامهم، فإن أدوا ذلك عتقوا بشرط الكتابة، وإلا فهم عبيد إن عجزوا عن الأداء. وعند الكوفيين لا يكونون
لا،
حملاء
أظن
إلا
على
أن
قدر قيامهم، يعني القيمة، يعني بدون علم.
على قدر على قدر قيمهم. نعم، ويسعون في حصصهم على قدر قيمهم، فإن أدوا ذلك عتقوا بشرط الكتابة، وإلا فهم عبيد إن عجزوا عن الأداء. وعند الكوفيين لا يكونون حملاء إلا أن يشترط ذلك عليهم السيد في الكتابة، ولم يختلفوا في مكاتب أو مكاتبة كاتبت على بنيها فأدت جميع الكتابة عنها وعنهم، أو أدى الكتابة منهم، أو أدى الكتابة منهم، أنه لا يرجع من أداها منهم بشيء على غيره، لأنه لا يرجع على من يعتق عليه. قال أبو عمر: القياس أن لا تصح حمالة المكاتبين بعضهم عن بعض، كما لا تصح حمالة الأجنبية عنهم، لأن الكتابة ليست بثابتة لعوضها، ليست بثابتة لعوضها بالموت والعجز. لأن الكتابة ليست بثابتة
أظن
لعوضها
لفوتها،
بالموت والعجز أيضا. ليه يا شيخنا؟
ليست بثابتة لفوتها بالموت والعجز أيضا.
نعم نعم لأن الكتابة ليست بثابتة لفوتها بالموت والعجز أيضا، ولا يضرب بما حمل منها السيد مع الغرماء عند جمهور العلماء. وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. ومعلوم أنه إذا كان العبد مكاتبا ما بقي عليه شيء من كتابته ومات قبل أن يؤديها فقد مات عبدا إذا لم يؤدي كتابته كلها، وإذا مات عبدا فماله لسيده، فكيف يؤدي من مال السيد عن بني مكاتبه وهم لم يستحقوا ميراثا؟ وقد أجمعوا أن العبد لا يرثه حر ولا عبد، وأن ماله لسيده، وأجمعوا أن الميراث إنما يستحق بالموت في حينه، فكيف يعتق من معه من ورثته بالأداء عنهم من ماله بعد وفاته ويرثونه بعد؟ هذا محال، لأنه لا يخلو أن يكونوا أحرارا حين مات أبوهم، أو عبيدا حين مات ثم عتقوا بعد، فأحرى أن لا يرثوه. وهذا قول عمر وابنه عبد الله بن عمر وسالم والقاسم وقتادة وجماعة، وهو قول الشافعي وابن شهاب، والله الموفق للصواب. وقد أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء، وأنه إن مات في حياة سيده أو بعد وفاته ولم يترك وفاء الكتابة أنه مات عبدا، ولم يترك وفاء للكتابة أنه مات عبدا.
وفاء للكتابة. أيوة، نعم
نعم،
نعم
ولم يترك وفاء للكتابة أنه مات عبدا، وما يخلفه من مال فلسيده، وإنما اختلفوا إذا
آه
ترك من المال
يخلفه
وفاء.
بالمال.
نعم شيخ، يخلفه.
آه نعم، يتركه يعني.
نعم، وما يخلفه من مال فلسيده، وإنما اختلفوا إذا ترك من المال وفاء بالكتابة وفضلا. قد تكون مثلها. نعم،
وفاء للكتابة يعني. ماشي،
بالكتابة أو للكتابة أو بالكتابة. نعم.
نعم.
قال رحمه الله: باب القطاعة في الكتابة. مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق،
كاتبيها. صحيح
كاتبيها.
صحيح، كلاهما، لأنه مكاتب ومكاتب،
نعم، أحسن
مجادل
الله إليك.
ومجادل. آمين.
نعم، قال أبو عمر: إنما ذكر مالك عن أم سلمة هذا لأن ابن عمر كان ينهى أن يقطع أحد لمكاتبه إلا بالعروض، ويراه من باب ضع وتعجل. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه، وذلك أن العبد وماله بينهما، فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه، ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز، لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه، ويرجع حقه في رقبته، ويرجع حقه.
وممكن ويرجع حقه، يعني ويرجع حقه.
ويرجع أو يرجع، نعم،
نعم.
ويرجع حقه في رقبته. ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاع ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له. وإن مات المكاتب وترك مالا، استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب. وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب، قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذ، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد الذي تمسك بالرق خالصة، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصة. قال أبو عمر: ذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة عن مالك، وقد قيل إنه قاطع بغير إذن شريكه، إنه قاطع بغير إذن شريكه ثم مات،
قاطع
فإنه لم ي... إنه قاطع نعم قيل إنه
ماشي ماشي
قاطع
كلام
قاطع نعم فإن فإنه لم يأخذ الذي فإنه لم يأخذ الذي ما بقي من المال ثم يقتسمان الفضل، فإن عجز فأراد أن يرد عليه نصف ما فضله ويكون على نصيب من العبد فذلك له، والإذن وغير الإذن سواء، إذا أراد أن يرد ما يفضله به، وإنما يفترق إذا أراد المقاطع أن يحبس قاطعه عليه ويسلم حصته في العبد، ويأبى ذلك الذي لم يقاطع فذلك للذي أباه، ولا يكون ذلك الذي قاطع، والقول الأول أحب إلينا. قال أبو عمر: قد تقدم من أصل مذهب الكوفي والشافعي في قبض الشريك من كتابة المكاتب دون إذن شريكه وبإذنه، والحكم في ذلك عندهم ما أغنى عن تكراره هنا. وما قاله مالك فعلى أصله وعليه أصحابه إلا أشهب، فإنه خالفه في شيء منه. روى أشهب عن مالك أنه قال في المقاطع من الشريكين: إذا مات المكاتب هو بالخيار، إن شاء تمسك بانقطاعه، وكانت تركة المكاتب للمتمسك، وإن شاء رد على صاحبه نصف ما قاطع به المكاتب، وكانت التركة بينهما. وقال أشهب: ولست أرى ما قال، وأرى أن يستوفي المتمسك ما بقي له من الكتابة، والباقي بعد ذلك بينهما إن بقي شيء. وفي المدونة لابن القاسم مثل قول أشهب. ولم يختلفوا في المكاتب يقاطعه أحد سيديه ثم يعجز، أنه على ما ذكره مالك في موطئه هذا، إذا قاطعه الشريك بإذن شريكه، فإن قاطعه بغير إذنه ثم عجز المكاتب كان الشريك للذي لم يقاطع بالخيار، إن شاء رد ذلك وإن شاء أجازه. قال أشهب: فإن أجازه رجع بالخيار إلى المقاطع. وروى ابن نافع عن مالك أن المقاطع لا يرجع من مال المكاتب ولا في رقبته إلا أن يأخذ المتمسك نصف ما قاطعه به ويرده من نصيبه إلى رقبة العبد إن عجز، أو من ميراثه إن مات، لأنه صنع ما لم يكن له جائزة. وقال الشافعي في المزني: لو كان المكاتب بين اثنين فوضع عنه أحدهما نصيبه من الكتابة فهو كعتقه، ويقوم عليه إن كان موسرا، وكذلك إن أبراه مما عليه والولاء له. وقول المغيرة في ذلك كقول الشافعي. وقال ابن القاسم: لا يعتق بذلك لأنه وضع مال. قال أبو عمر في هذا الباب في الموطأ مسائل، فمعناها ومعنى ما تقدم سواء، فلم أذكرها. وأما قوله في هذا الباب، قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده ثم يعتق ويكتب ما بقي عليه من قطاعته دينا عليه، ثم يموت المكاتب عليه دين للناس. قال مالك: فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته، ولغرمائه أن يبدوا عليه. قال أبو عمر: قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب أن أهل المدينة ومكة والبصرة وأبا حنيفة وأصحابه من أهل الكوفة قولهم في هذه المسألة كقول مالك. وهو قول الشافعي والأوزاعي أن غرماء المكاتب إذا مات وترك مالا يبدون في ذلك، ولا يحصهم سيد المكاتب بشيء من ماله عليه من قطاعة أو نجامة. وإن شريحا والشعبي والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن حي بن صالح كانوا يقولون يضرب السيد أو يضرب السيد مع يضرب السيد مع غرماء المكاتب ما له عليه مما ترك من المال. قال مالك: ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له، لأن أهل الدين أحق بماله من سيده، ليس ذلك بجائز له. قال أبو عمر: هذا كما قال، وهو قول الجمهور الذين يرون أهل الدين أحق به من السيد، لأن المكاتب إذا قاطع سيده وهو لا مال عنده إلا ما قد اغترقه الدين ولا قوة به على الاكتساب فقد غره، وإذا غره فقد بطل ما فعله من المقاطعة وعاد في رقبته. وقد اختلف الفقهاء في إفلاس المكاتب، فقال مالك: يأخذ الغرماء ما وجدوا ولا سبيل لهم إلى رقبته، وهو قول الشافعي والكوفي. وقال سفيان الثوري: إذا عجز المكاتب وعليه ديون للناس فعلى السيد أن يبتدئه إذا أسلمه، وإلا أسلمه إليهم. وبه قال أحمد وإسحاق: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه، أنه ليس بذلك بأس، وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين، يكون الرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقده، وليس هذا مثل الدين، إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق، فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة، ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب، وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر، فوضع عنه من ذلك، فقال: إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر، فليس هذا دينا ثابتا، ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه. قال أبو عمر: هذه المسألة في معنى حديث أم سلمة المذكور في أول هذا الباب، وقد اختلف العلماء فيها، فكان ابن عمر يكره ذلك ولا يجيزه، فخالف في ذلك أم سلمة. وبقول ابن عمر قال في ذلك الليث بن سعد وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي، لأن حكم المكاتب فيما يملكه غير حكم العبد، ليس للسيد أخذ شيء من ماله غير نجامته، فأشبه الحر والأجنبية في هذا المعنى. ذكر المزني عن الشافعي قال: ولو عجل له بعض الكتاب على أن يبرئه من الباقي لم يجز، ورد عليه ما أخذ ولم يعتق، لأنه أبرأه مما لم تبرأ منه. وروى الربيع عن الشافعي قال: وإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه
إن
بعضها
كانه
حالا.
أبرأه مما لم يبرأ منه،
نعم شيخ،
لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه.
نعم
صحيح،
أحسن الله.
من جديد.
نعم، قال: لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه. وروى الربيع عن الشافعي قال: وإن كانت نجومه غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من الباقي فيعتق، لم يجز ذلك، كما لا يجوز في دين إلى أجل على حر أن يتعجل بعضه على أن يضع له بعضه. وقال الطحاوي عن الكوفيين: في من كاتب عبدا له على مال إلى أجل ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال ويبرأ من بقيته لم يجز، فيما روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قوله. وأما محمد فروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن ذلك جائز، واختار الطحاوي ما روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف. وقال ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد وعبد الله بن يزيد وجابر وابن هرمز ومالك وأبو حنيفة وأصحابهما ذلك جائز، وهو قول الشعبي وإبراهيم وطاووس والحسن بن سيرين. وقال الزهري: ما علمت أحدا كرهه إلا ابن عمر. قال أبو عمر: أما العبد فليس بينه وبين سيده ربا عند أكثر العلماء، وأما المكاتب فليس لسيده إلى ماله سبيل غير ما كتبه عليه إلا أن يعجز أو يعجز. وكره مالك أن يبيع من عبده المأذون له أو مكاتبه درهما بدرهمين يدا بيد نسيئة، وأجاز ذلك الشافعي. وقال ابن القاسم: في المكاتب يحيل سيده بنجم لم يحل على دين له على رجل، أنه لا يجوز من أجل الدين بالدين. وقال سحنون هو جائز. من قال وقوله بإجازة القطاعة يرد هذا وبالله التوفيق. قال رحمه الله باب جراح المكاتب. قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته، فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته، وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة. فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا، وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه، وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده. قال أبو عمر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة متقارب، يجمله قول مالك في المكاتب أنه إن قوي على أداء أرش الجناية مع الكتابة وإلا عجز، فإذا عجز كان سيده مخيرا بين إسلامه وأداء أرش الجناية. وقال ابن القاسم عن مالك إذا جنى المكاتب قال له القاضي أد وإلا أعجزت، ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل القضاء وبعده. وقال الشافعي إذا جنى المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمته عبدا يوم الجناية وأرش الجناية كما لو جنى وهو عبد، فإن قوي على أدائها قبل الكتابة فهو مكاتب، وإن عجز عنها خير الحاكم سيده بين أن يفديه بالأقل من أرش الجناية أو يسلمه، فإن أبى بيع في الجناية فأعطى أهل الجناية حقوقهم دون من داينه ببيع أو غيره لأن ذلك في ذمته، ومن أعتق أتبع به والجناية في رقبته، وسواء كانت الجنايات متفرقة أو معا أو بعضها قبل التعجيز أو بعده يتحاصون في ثمنه، وإن أبرأه بعضهم كان ثمنه للباقين بينهم. وقول أحمد وإسحاق في ذلك قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضى عليه قيل لمولاه ادفعه أو افده، وإن قضي عليه بقيمة الجناية ثم عجز فإنه يباع فيها. وقال زفر إذا عجز قبل القضاء أو بعده فإنه يباع في الجناية. قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل. قال مالك من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له والذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح، فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد عجزوا، ويخير سيدهم، فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا، وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم. قال أبو عمر هذا إنما قاله مالك على أصله في المكاتبين كتابة واحدة أنهم حملاء بعضهم عن بعض، وأصله في أن الجناية مقدمة على الكتابة، فإذا عجزوا عن أداء الجناية فقد عجزوا، وإذا عجزوا عادوا عبيدا. وأما الشافعي والكوفي وأكثر الفقهاء فإنهم يقولون لا يأخذ بالجناية أو لا يؤخذ أو لا يأخذ يعني السيد بالجناية إلا جانيها وحده،
نعم
فإن عجز عن أدائها بيع فيها على ما تقدم من تلخيص ذلك عنه. نعم. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم، وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته. ثم فصل ذلك بما لا يشكل من أنه إذا ضم عقل الجرح أو إذا ضم عقل الجرح إلى ما يقبضه من المكاتب إذا ضم عقل الجرح إلى ما يقبضه من المكاتب فتأدى من ذلك جميع الكتابة فهو حر، وإن كان عقل الجرح أكثر من الكتابة قبض المكاتب لنفسه وهو حر. قال مالك ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه، فإن عجز رجع إلى سيده أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد، وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه، ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته. قال أبو عمر على ما ذكره مالك في هذا الباب مذهب كل من قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء يعنون في جراحاته وحدوده. وأما من قال بقول علي رضي الله عنه يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما بقي عليه دية عبد فإنه يقسم دية جراحاته على ذلك، فإنه يقسم دية جراحاته أو يقسم
أو تقسم دية جراحاته على ذلك.
فإنه تقسم دية جراحاته على ذلك، فما صار منها الحرية قبضه، وما صار منها
ولا
العبودية.
وأما من قال فإنه يقسم،
يقسم
فإنه القائل يعني يقسم دية جراحاته على ذلك.
نعم،
نعم.
يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر، وبقدر ما بقي عليه دية عبد، فإنه يقسم دية جراحاته على ذلك. صحيح.
نعم.
فما صار منها الحرية قبضه، وما صار منها العبودية دفع إلى سيده، أو دفع إلى سيده فعد له في كتابته. ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال: قال أصحابنا جناية المكاتب على نفسه أنه إن جرح جراحة فهي عليه في قيمته لا تجاوز قيمته، وإذا أصيب بشيء كان له. قال الثوري: أما نحن فنقول هي في عنق المكاتب. وأخبرنا الحسن بن عمار عن الحكم عن إبراهيم قال: يضمن مولاه قيمته. قال الحكم: وقال الشعبي: يضمن مولاه قيمتها. وقال الحكم: جناياته دين عليه يسعى فيها. قال: وأخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: المكاتب إن جر جريرة من يؤخذ بها؟ قال: سيده. وقالها عمرو بن دينار. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قوله يؤخذ بها أن يسلمه في كتابته، فأن أن يسلمه في كتابته، فإن لم
نعم نعم
يسلمه، نعم، يحتمل أن لا يكون عليه أكثر من قيمته لأنها البدل من إسلامه. ويحتمل أن يكون لما أبى من إسلامه فقد رضي بأرش الجريرة ما بلغت، والأصح أنه لا يلزمه أكثر من قيمته لأن جنايته في رقبته. قال ابن جريج: قلت لعطاء: فإن أصيب المكاتب بجرح فلمن أرشه؟ قال: له. وقالها عمرو بن دينار: قلت من أجل أنه أحرز ذلك كما أحرز ماله. قال: نعم. باب بيع المكاتب. قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا
أكثر
كان
ما سمع،
كاتبه. قال مالك: إن أحسن ما سمع،
نعم،
ما سمع،
إن
قال مالك:
أحسن
إن أحسن،
ما سمع، سمع مالك يعني. يعني
نعم
ممكن يكون هذا الكلام نص كلام الموطأ. ماشي.
نعم
نعم.
قال مالك: إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، لأنه إذا أخره كان دينا بدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. قال: وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من عروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها، يعجل ذلك ولا يؤخره. قال أبو عمر: منع من ذلك لما يدخله من النسيئة في بيع دينار أو دراهم بعضها ببعض، لأن ما على المكاتب يؤخذ نجوما، فلا يحل بيعه بالنقد ولا بالنسيئة لأنه صرف إلى أجل. وكذلك لا يجوز شراء عرض على المكاتب بعرض غير معجل، لأن النجوم مؤجلة، فلو تأخر العرض كان من الدين بالدين. وكذلك لا يجوز عند مالك بيع عرض بعرض من جنسه، لأنه لا يدخل الربا من أجل أنه عرض بعرض مثله وزيادة. وكذلك اختلف العلماء في بيع المكاتب، فقال جمهور العلماء: لا يباع إلا على أن يمضي في كتابته عند مشتريه ولا يبطلها، وهذا عندي بيع الكتابة لا بيع الرقبة. وقال الطائفة: بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته شيء، لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئا. وقال آخرون: إذا رضي المكاتب بالبيع جاز لسيده بيعه. هذا قول أبي الزناد وربيعة، هو قول الشافعي ومالك أيضا، إلا أن مالكا اختلف قوله في كيفية تعجيز المكاتب على ما نذكره بعد، ولا يرى بيع رقبة المكاتب إلا بعد التعجيز. وأما الشافعي فإذا رضي المكاتب بالبيع فهو منه رضا بالتعجيز، وتعجيزه إليه سيده، لأن بريرة رضيت أن تباع، وهي كانت مساومة لنفسها والمختلفة بين سادتها الذين كتبوها وبين عائشة التي اشترتها. وقال آخرون: لا يجوز أن تباع إلا للعتق، فكذلك بيعت بريرة. هذا قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال آخرون: لا يجوز أن تباع حتى تعجز،
عجزت نفسها.
عجزت، نعم، فإذا عجزت نفسها جاز بيعها. وذكروا أن بريرة عجزت نفسها، وللمكاتب عندهم أن يعجز نفسه، كان له مال ظاهر أو لم يكن، وسنذكر الاختلاف في ذلك بعد إن شاء الله تعالى. وقال آخرون لا يجوز بيع المكاتب، ويجوز بيع كتابة المكاتب على أنه إن عجز فللذي اشترى كتابته رقبته، وإن مات المكاتب ورثه دون البائع، وإن أدى كتابته إلى الذي اشترى كان ولاؤه للبائع الذي عقد كتابته. هذا قول مالك وأصحابه. وقال آخرون لا يجوز بيع المكاتب لما في ذلك من نقض العقد له، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود، ولأنه يدخله بيع الولاء. وكذلك لا يجوز بيع كتاب وكذلك لا يجوز بيع كتابته، بيع كتابته ولا بيع شيء مما بقي منها عليه، والبيع في ذلك كله فاسد مردود، لأن ذلك غرر لا يدرى
لا
العجز،
يدري
لا
أعجز
يدري.
المكاتب أم لا.
نعم، لا يدري.
لأن ذلك غرر لا يدرى أيعجز المكاتب أم لا.
وممكن هو يدعي العجز يعني من أجل أن يباع،
نعم
صحيح؟
ممكن. نعم
نعم. قال لأن ذلك غرر لا يدرى أيعجز المكاتب أم لا، ولا يدري المشتري ما يحصل عليه بصفقته رقبة المكاتب أو كتابته، وإن حصل على رقبته كان في ذلك بيع الولاء. هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه. وأما اختلافهم في تعجيز المكاتب فكان مالك يقول لا يعجزه سيده إلا عند السلطان أو القاضي أو الحاكم، أو لا يعجزه سيده إلا عند السلطان أو
لا
القاضي أو الحاكم.
يعجزه أو لا يعجزه.
نعم، أحسن الله إليك.
أمين.
قال وهو قول ابن أبي ليلى، وبه قال سحنون. وقال ابن القاسم إذا رضي المكاتب بالعجز دون السلطان لزمه ذلك. وقال ابن القاسم لا يجوز له أن يعجز نفسه إذا كانت له أموال ظاهرة، فإن عجز أو عجز ثم ظهرت له أموال مضى التعجيز ما لم يعلم أو ما لم يعلم بالمال أو ما لم يعلم بالمال.
يعلمنا.
نعم. وقال ابن كنانة وابن نافع للمكاتب أن يعجز نفسه وإن كان له مال ظاهر. وروى ابن وهب في موطئه عن مالك مثل قول ابن نافع وابن كنان. وهذه المسألة عند أصحابنا على قولين. وقال الشافعي وأبو حنيفة للمكاتب أن يعجز نفسه ويعجزه سيده عند غير السلطان إذا كان في بلد واحد وحضرة واحدة، وذلك بأن يقول المكاتب ليس عندي شيء، ويقول السيد اشهدوا أني قد عجزته. وفعل ذلك ابن عمر وقضى به شريح والشعبي. وقال الشعبي وأبو حنيفة للسيد أن يعجز المكاتب بحلول نجم من نجومه. قال الشافعي لا يعجز السلطان المكاتب الغائب إلا أن يثبت عنده الكتابة، إلا أن يثبت عنده الكتابة وحلول نجم من نجومه، يعني السيد يعني يقصد يثبت، صحيح؟
لا يعجز السلطان المكاتب الغائب إلا أن يثبت يعني عند السلطان أولا الكتابة، وثانيا حلول نجم من نجومه، ويحلفه ما أبراه، يحلف السيد يعني، ولا قبضه منه ولا أنذره به. أنذره ولا أنظره؟ أظنها أنظره يعني. فإذا
بالضبط.
فعل يعني السيد أتى بكل هذه الأشياء عجزه له.
أنظره فنظرة
أظن
إلى ما
هكذا
يتسرب.
نعم، إنه أخره يعني.
أحسن الله إليك.
وكأن الذي كان يكتب كان يملى عليه، والله أعلم.
الله المستعان.
كثير من الأخطاء لا تكون إلا نتيجة الإملاء،
نعم.
اللي هي الأخطاء الواقعة هنا يعني.
ممكن ينقل سماعا يعني.
أظن هكذا. نعم
الله المستعان. أحسن الله إليكم.
آمين.
قال لا قال الشافعي: لا يعجز سلطان الكاتب الغائب إلا أن يثبت عنده الكتابة وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما أبرأه ولا قبضه منه ولا أنظره به، فإذا فعل عجزه له، ويجعل المكاتب على حجته إن كانت له. أو ممكن شيخنا تكون برضك من الإنذار.
يعني معناه يعطي المكاتب حقه إذا حضر بعد غيبته وأبدى حجة أن يحكم له بمقتضى هذه الحجة.
نعم،
نعم،
انا اقصد يعني ولا انذره، يعني بمعنى الانذار، يعني ارسل اليه انذارا ان يقضي النجوم يعني.
ممكن، ماشي، ممكن، نعم. أصل ولا أنذره به بمعنى الإنذار، يعني هذه تختلف عن التي قبلها، وهي ولا قبضه منه ويحلفه ما أبرأه. أصل لو حلف ما أنذره به فهذا يعني نوع من أنواع القصور عند السيد، في حين أنه يريد أن يثبت يعني أحقيته بالإيه؟ بالتعجيز، فيقول أولا السيد يثبت الكتاب، وثانيا يثبت أن النجم حل، القسط جاء موعده، وأيضا يحلفه أنه لم يبرئه ولا أنه قبضه منه ولا أنه، لو قلنا ولا أنه أنذره به هذا عيب، أنه لم ينذره، أما إذا كانت لم ينذره به فمعناه أنه لم يعطه الحق في تأخير هذا القسط، لو أعطاه الحق ليس له أن يعجزه.
نعم، أحسن الله عليك. قال: وأما إذا أراد المكاتب إبطال كتابته وادعى العجز فذلك إليه، علم له مال أو لم يعلم، وعلمت له قوة على الكسب أو لم تعلم، هذا إليه ليس إلى سيده. فقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يجتمع عليه نجمان، وهو قول الحكم وابن أبي ليلى والحسن بن حي. وقال الثوري: منهم من يقول نجمان والاستثناء أحب إليه. وقال أحمد: وكان أحب إليه. وقال الحارث العقلي: إذا دخل نجم في نجم فقد استبان عجزه. وقال الحسن البصري: إذا كانت نجومه مساقاة استسعي بعد النجم سنتين. وقال الأوزاعي: يستأني به شهرين. وقال محمد بن الحسن عنه وعن أصحابه: إن كان له مال حاضر أو غائب يرجو قدومه أجله يومين أو ثلاثة، لا زيادة على ذلك. وقال الأوزاعي: إذا قال قد عجزت عن
أظن أن
الأداء
هذا هو
وعجز.
معنى الإنذار، يعني
قال له: أنظرني يوم أو يومين.
يمهله
أجل
ويؤخره لبعض الوقت، يؤجله.
نعم، لا زيادة على ذلك. وقال الأوزاعي: إذا قال قد عجزت عن الأداء وعجز نفسه لم يمكن من ذلك. قال أبو عمر: هذا ليس بشيء، لأن كتابته مضمن مضمنة مضم لأن كتابته مضمنة مضمنة بالأداء
مضمنة بالأداء.
لأن كتابته مضمنة بالأداء. نعم، فإذا لم يكن الأداء بإقراره بالعجز عن نفسه انفسخت كتابته، وكان هو وماله لسيده. والأصل في الكتابة لأنها لا تجب عند من أوجبها إلا بابتغاء العبد لها وطلبه إياها، وتعجيزه نفسه نقض لذلك. وقد أجمعوا في ذلك أن المكاتب لعبده إذا وقد أجمعوا في ذلك أن المكاتب لعبده إن جئتني بكذا وكذا دينار إلى
أن
أجل كذا.
المكاتب كأنها إذا قال لعبده أو كذا،
في سقط، نعم، في ذلك المكاتب.
أن المكاتب إذا قال لعبده، نعم،
نعم، إن جئتني بكذا وكذا دينار إلى أجل كذا، فلم يجبه بها أنه لا يلزمه شيء. قال مالك: أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان أحق بشراء كتابته ممن اشتراها، إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا، وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة، والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وإن باع بعض من كتب المكاتب نصيبه منه، فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب، فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة، وذلك أنه يصير بمنزلة القطاعة، وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه، وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة، وأن ماله محجور عليه، وأن اشتراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله، وليس ذلك منزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا، إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة، فإن أذن له كان أحق بما بيع منه. قال أبو عمر: رأى مالك رحمه الله الشفعة واجبة للمكاتب إذا باع سيده ما عليه من كتابته ما عليه، لما في ذلك من تعجيل عتقه، ولم يرى له شفعة إذا بيع بعض ما عليه، لأنه لا تتم شفعته في ذلك عتقه. ثم رأى أن ذلك بإذن من بقي له فيه كتابة، لأنه مع الضرر الذي عليه في ذلك قد رضوا به. وكان سحنون يقول: هذا حرف سوء، إلا أن يأذن في ذلك الشريك الآخر. وكذلك رواه ابن القاسم عن مالك في المكاتب بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه منه، أن المكاتب لا يكون أحق بذلك من المشتري، إلا أن يأذن في ذلك الشريك الآخر، لأنه لا يفضي بذلك إلى عتاقة، وإنما يكون ذلك له إذا بيعت كتابته كلها، لأن ذلك يفضي إلى عتق. قال سحنون: قوله إلا أن يأذن له في ذلك الشريك الآخر حرف سوء. قال أبو عمر: قد قال بقول مالك في شفعة المكاتب قوم من التابعين، منهم عطاء منهم عطاء وأبى ذلك غيره من العلماء، لأن الشفعة إنما وردت في الأصول التي تقع فيها الحدود، وسنبين هذا المعنى عند اختلاف أصحاب مالك وقولهم شفعة في الدين لمن هو عليه إذا بيع من غيره إن شاء الله تعالى. وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وكل من لا يجوز عنده بيع كتابة المكاتب، فليس للشفعة ذكر في كتبهم هاهنا، والمسألة مسألة اتباع. ذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم قال: بلغني أن المكاتب يباع هو أحق بنفسه، يأخذها بما بيع. قال ابن جريج: وقال عطاء: من بيع عليه دين فهو أحق به، يأخذه بثمن إن شاء. قال: وأخبرنا معمر عن رجل من قريش أن عمر بن عبد العزيز قضى في المكاتب، اشترى ما عليه بعروض، وجعل المكاتب أولى بنفسه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع دينا على رجل إلى أجل فصار الدين أولى بالذي عليه إذا أدى ما أدى صاحبه. قال معمر: وقال الزهري: رأيت القضاة يقضون في من اشترى دينا على رجل أن صاحب الدين أولى به، وكان عمر بن عبد العزيز يقضي به. قال معمر: وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب، وذلك أنه غرر، إن عجز المكاتب بطر عليه، وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا، وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب، فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب. وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه، فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه. قال أبو عمر:
غرماء
هو غرض
في الموضوعين يعني
فلا
لا
يحاص
يحاصوا
السيد
غرماء. أيونا
الغرماء نعم، فيحاص بما اجتمع له من خراج غرماء غلامه. قال أبو عمر: هو غرر كما ذكر مالك رحمه الله من أجل ما وصف من عجز المكاتب، إلا أن من خالفه في بيع كتابة المكاتب يقول إن مالكا لم يجز الغرر في نجم وأجازه في نجوم، وكثير الغرر لا يجوز بإجماع، وقليله متجاوز عنه، لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر. وقال المزني عن الشافعي: بيع نجوم المكاتب مفسوخ، فإن أدى إلى المشتري بإذن سيده عتق كما يؤدي إلى وكيله فيعتق. وقد تقدم ذكر من قال بأنه لا يجوز بيع كتابة المكاتب ولا نجم من نجومه إلا بما يجوز به سائر البيوع. وقد اختلف أصحاب مالك في المكاتب، يكون بين الشريكين يبيع أحدهما حصته من كتابته أو نجما من نجومه، فذكر العتبي في سماع ابن القاسم من مالك أنه كره ذلك، وقال: إما أن يباع العبد كله، نعم، إما أن يباع كله، وإما أن يمسك كله. قال سحنون: إنما يكره بيع نجم من نجومه، فأما نصف ما عليه أو ثلثه أو ربعه فلا بأس بذلك. وقال سحنون: وأصدق، إنما يكره بيع النجم بعينه، فإذا لم يكن بعينه لم نرى بذلك بأسا، لأنه يرجع إلى حد معلوم، وكأنه اشترى عشر الكتابة أو نصف عشرها أو ربع عشرها. وهو أصبغ عن ابن القاسم قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض، مخالف لما كتب به من العين او العرض او غير مخالف معجل او مؤخر. قال ابو عمر: اجاز ذلك للمكاتب بعرض غير مخالف وبعرض مؤخر لما تقدم من مذهبه، لانه لا ريب بين العبد وسيده، وكذلك عنده المكاتب وقد مضى لمن خالفه في ذلك من العلماء.
ما لمن
وقد مضى
خالفه؟
ما لمن خالفه، نعم. وقد مضى ما خالفه في ذلك من العلماء. قال مالك: في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم، أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى
أمهم
عنهم،
كانت
أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون، لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها، فيؤدى عنهم ثمنها، فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنه ولم تقوى هي على ولاهم على السعي.
ولم تقوى هي ولا هم عن السعي، رجعوا
ولم
جميعا
تقوى،
رقيقا لسيدي.
نعم، لم تقوى هي ولا هم على السعي، رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم. قال أبو عمر: قد بين مالك رحمه الله أنه لما كان للمكاتب أن يبيع أم ولده إذا خاف العجز، كان ذلك لولده عند خوف العجز، هذا إذا كان في بيعها خلاصه من الرق. ولا أعلم أصحابه اختلفوا في ذلك، وإنما اختلفوا في أم ولد المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته على حالها بعد موته. فقال ابن القاسم: إذا كان معها ولد عتقت، وإن لم يكن معها ولد فهي رقيق. وقال أشهب: تعتق وإن لم يكن معها ولد إذا ترك المكاتب وفاء. قال أبو عمر عند الشافعي رحمه الله: من قال بقوله أم ولد المكاتب مال من ماله، وماله كله لسيده إذا مات قبل أن يؤدي جميع كتابته، وولده إن لم يقدروا على السعي فهم رقيق، وإن قدروا على السعي سعوا فيما يلزمهم من الكتابة على قدر قيمتهم. وعند أبي حنيفة: إذا مات المكاتب وترك مالا فيه وفاء فكأنه مات حرا، ويعتق أولاده بعتقه إذا أدى عنهم في من ماله جميع كتابته، وإن لم يترك وفاء فإن أولاده يقال لهم: إن أديتم الكتابة حالة اعتقتم، وإلا فأنتم رقيق. وقال أبو يوسف: يسعون في الكتابة على نجومها، فإن أدوا عتقوا، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد، فإن أدوها عتقوا وعتقوا، ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد بيع المكاتب لأم ولده، ويجوز عند أبي حنيفة وهو مذهب الشافعي، وإن لم يجوز ذلك له فأحرى ألا يجوز لولده. قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يودي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق فولاؤه الذي عقد كتابته، ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء. قال أبو عمر: قد تقدم هذا المعنى قول مالك فيه وقول سائر العلماء في أول هذا الباب، وقد تقدم في ضرر ذلك الحجة للمخالف.
في
وأما الحجة
ضرر
لمالك
ذلك
فإن
الحجة
الحجة
مقدمة يعني.
للمخالف، نعم. وأما الحجة لمالك فإن المشتري قد حل في كتابة المكاتب محل سيده الذي عقد له الكتابة، فدخل في عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع، إلا أنه لم يحل محله في الولاء إن أدى إليه الكتابة فرارا من بيع الولاء. فإن عجز المكاتب ولم يؤدي كتابته إلى المشتري ملك رقبته، كما لو أن سيد المكاتب مات وورث عنه بنوه المكاتب لم يكن لهم عليه إلا أداء الكتابة إليهم، فإذا أداها عتق، وكان ولاؤه لأبيهم الذي عقد له الكتابة. ولو عجز كان رقيقا لهم يملكون رقبته، ولو عتقوه قبل العجز أو وهبوا له الكتابة كان ولاؤه لأبيهم لأنه عقد كتابته. فلما لم يرث منه بنوه إلا ما كان له أن ينتقل عنه بالعوض والهبة، وذلك مال المكاتب دون الولاء، فكذلك المشتري لم يملك من ذلك إلا ما يجوز له أن ينتقل عنه وهو المال دون الولاء.
نعم، جزاكم الله خير.
وجزاك
نقف
الله
إن
خير.
شاء الله
نعم،
عند
إن
باب
شاء الله.
سعي المكاتب
نعم،
310.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.